قال ومن الغضبان، يعني ويقع النكاح من الغضبان الطلاق. نعم، ويقع الطلاق من الغضبان. والغضب من يفسره لي؟ قال أهل الكلام هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، غليان دم القلب لطلب الانتقام. عرفتموها الآن؟ هل أحد منكم يعرف الآن تصور الغضب؟ هل أنتم الآن تصورتم الغضب لو جاء إنسان يعرفكم الغضب بدون أن تكونوا عرفتموه من قبل؟ وقال غليان دم القلب لطلب الانتقام، هل عرفتموه؟ الله يقول أنا ما أحس إن قلبي الآن على جمر يغلي. نعم، الظاهر أن هذا التعريف لم يزده إلا جهالة وغموضا. ولهذا لو قلنا الغضب معروف ها لكان أوضح، ويعرف بعلاماته التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه واحمرار وجهه أو ما أشبه ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بأصله ونتائجه. أصله جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، حرارة يجد الإنسان في نفسه، ثم تنتفخ الأوجاج يعني العروق ويحمر الوجه، وربما ينتشر الشعر يقف. نعم، وتجد الإنسان نفسه كأنه يغلي. هذا الغضب. وإن شئت ألا تطيل على نفسك فقل الغضب معروف والحمد لله. إذا غضب الإنسان على زوجته وطلقها في حال الغضب، يقول المؤلف إن الطلاق يقع، يقول إن الطلاق يقع لأن الرجل طلق ولم يكره وهو يعرف معنى الطلاق، فيكون الطلاق واقع والحكم نافذ مع الغضب بنص السنة. الحكم نافذ مع الغضب بنص السنة، فقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير ورجل من الأنصار في ماء المطر، فقال الرجل المحكوم عليه أن كان ابن عمتك يا رسول الله، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا زبير أصلي حتى يصل الماء الجدر ثم أرسله إلى جارك. هنا نفذ الحكم أو لم ينفذ؟ نفذ مع الغضب. فإذا نفذ الحكم مع الغضب وهو بين الناس، فالحكم بين الإنسان وبين زوجته من باب أولى، فيقع طلاق الغضبان. عرفتم؟ والغالب أن الغضب أن الطلاق ما يقع إلا لسبب، يصحبه الغضب ثم يطلق. لا تجد إنسان يطلق زوجته وهو راض عنها. طيب، أفادنا المؤلف رحمه الله أن الطلاق يقع من الغضبان وأطلق، فلا فرق عنده بين الغضب الشديد والغضب الخفيف. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل في ذلك، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الغضب ثلاث درجات: أولى ووسطى وعليا. أما الدرجة العليا قال فلا يقع فيها الطلاق بالاتفاق العليا. والعليا هي أن يصل الإنسان إلى درجة لا يدري ما يقول، ولا يدري أهو إنسان أو ملك، ولا يدري أهو في السماء أو الأرض، ولا يدري أن هل الزوجة زوجة أو سيارة، يعني يفقد شعوره بالكلية. وهل يقع هذا ولا ما يقع؟ ها؟ يقع. بعض الناس عصبي يصل به الغضب إلى هذه الدرجة. يقول ابن القيم هذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. فالدرجة العليا من الغضب لا يقع فيها الطلاق. الدرجة الأولى أول ما يبدأ به الغضب يقول إن الطلاق يقع فيها بالاتفاق، لأنه لا يخلو أحد من الغضب، أحد من الغضب، ولو قلنا بأن طلاق الغضب بأن طلاق الغضبان ولو يسير لا يقع لحصلت الفوضى في الطلاق. الدرجة الثانية هي الدرجة الوسطى، الإنسان يعي ما يقول ويدري أنه في الأرض ويدري أنه يخاطب زوجته، لكن الغضب لشدته ألجأه إلى أن يطلق، فهذا فيه خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع الطلاق، ومنهم من يقول إنه يقع الطلاق. أي القولين أخذ به المؤلف؟ أنه يقع أو لا يقع؟ يقع. هذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول إن هذا ملجأ إلى الطلاق فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إطلاق، لا طلاق في إطلاق، وهذا مغلق عليه. وجد من نفسه أن شيئا يضغط عليه ليطلق، وأنه في حال لا يتحمل البقاء مع زوجته، وله يعني ما يقول. فهذا محل خلاف. من العلماء من يقول إنه لا يقع طلاقه يا عبد الله بن عوض، وين أنت؟ ومنهم من يقول إنه يقع. ترى فيه يا عبد الله بن عوض فيه رشاش يرش الماء، أتريد أن أتي به؟ هجب. إيه هو إذا حصل موجب لا بأس. فيها ظنها حجاج الغاط، نعم، يبخ الماء بقوة. إن شاء الله أحضره لنا، أحضره لنا. نعم، لا لا ما يرش من قبل، إذا صورت عليه أصابه ولا مصابه. طيب، على كل حال هذا محل خلاف بين العلماء، والذي يظهر لي أنه لا يقع الطلاق فيه، كما هو اختيار ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء. واستدلوا بالحديث الذي ذكرت لكم، وهو لا طلاق في إغلاق، فهو نظريا هو القول الراجح، لأنه كالمكره، لكن عمليا وتربويا هل نقول بالفتوى به أو نمنع الفتوى به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج؟ الثاني لا شك أنه الثاني، لأننا لو أطلقنا القول بأن طلاق الغضبان لا يقع امتلأت مجالسنا ممن يقول أنا غضبت طلقت، وهو لا يفرق بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية فيقع التلاعب. ولهذا إطلاق الفتوى به أي بعدم وقوع الطلاق من الغضبان يؤدي إلى أن يتتايع الناس في الطلاق. فإذا رأى الإنسان من الزوج أنه رجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون، فحينئذ يتوجه القول بالفتوى أنه لا يقع الطلاق. وإذا رأى من سيم الرجل أنه متهاون يريد أن ترجع إليه زوجته بأي سبيل، فهنا ينبغي أن نفتي بوقوع الطلاق. وهذا من باب سياسة الخلق، والسياسة لها شأن عظيم في الشريعة الإسلامية، حتى في الأمور الحسية السياسة لها شأن عظيم. ربما نمنع هذا الرجل من أكل هذا الطعام المعين وهو حلال الطعام لأنه يضر، ولا نمنع الآخر لأنه لا يضر. فمثل السياسة والتربية أمر أيها الطلبة يجب التفطن له، وأن لا تكون الفتوى مطلقة هكذا في كل زمان ومكان. ولا يخفى علينا السياسة العمرية، أن عمر رضي الله عنه منع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثا لأنه حرام، فكثر من الناس فمنعهم من المراجعة، وقال أن أرى الناس تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه.